وسير بدربي تحب وربي، فإني بعثت إلى خير أمة، فإني بعثت إلى خير أمة، فإني بعثت إلى خير أمة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في لقاء جديد من لقاءات برنامج لن تؤمنوا حتى تحابوا، نذكر فيه بإذن الله عز وجل مجالا من مجالات تطبيق هذا الحديث النبوي الكريم. نحمد الله جل وعلا أن جعل المسلمين بتمسكهم بدينهم القويم تصلح أحوالهم الدنيوية والأخروية، ومما تستقيم به الأحوال أن جعل الشرع من الواجبات أن يكون للناس ولاة يقومون بشؤونهم ويرعونها ويتولون حوائجهم، فتستقيم أحوال الناس بهذا. ومما جاءت به الشريعة في هذا أن أمرت الناس بمحبة الولاة والأئمة والأمراء والملوك والرؤساء طاعة لله عز وجل، لا يريدون بذلك من هؤلاء الرؤساء ثمرات دنيوية، وإنما يتقربون بذلك لله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين يبغضونكم وتبغضونهم وتلعنونهم ويلعنونكم. في نصوص نبوية كريمة تأمر المؤمنين وتحثهم على أن يقوموا بمحبة الولاة وترغبهم في القيام بالواجبات الشرعية تجاه هؤلاء الولاة. إن قيام الناس بمحبة الولاة لا يعني التملق لهم، ولا يعني النفاق معهم، ولا يعني الكذب عليهم والغش والغدر بهم، وإنما محبة الولاة بأن نحبهم لله، ونحب أن يكونوا على أكمل الوجوه وأتمها، بأن يكونوا أهل الخير والصلاح، بأن يكونوا أسباب السعادة التي يسعد الناس بها، بأن يكونوا منطلقين في طريقتهم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في إدارة شؤون الدولة ورعاية أحوالها. إن الناس متى أحبوا ولاتهم وفعلوا مقتضيات هذه المحبة صلحت أحوال الناس وصلحت أحوال الولاة بإذن الله عز وجل. ومن هنا فإننا نتكلم عن الوسائل التي يتمكن بها الناس عند تحقيقها من تحقيق محبة الولاة التي أمر بها شرعا. هناك وسائل كثيرة جاءت الشريعة بها يتحقق بها للمؤمن هذا الواجب الشرعي محبة الولاة. فمن ذلك إجلال الولاة وتقديرهم وإنزالهم المنزلة اللائقة بهم، لا يمتهنون ولا يستقل من مكانتهم أو منزلتهم. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الجافي عنه ولا الغالي فيه وذي السلطان المقسط. بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم الإمام العادل. فدل هذا على أن الإمام العادل له مكانة عظيمة في دين الإسلام، وله منزلة رفيعة في الآخرة، لأنه من السبعة الذين يختصون بأن يظلهم الله في ذلك اليوم الشديد الحر الذي يلجم الناس العرق الجامع. إن من مقتضيات محبتنا لولاتنا أن ندعو لهم أن يوفقهم الله للخير، وأن يجعلهم هداة مهتدين، وأن يكفيهم السوء، وأن يكفيهم الشر، وأن يهيئ لهم البطانة الصالحة التي تكون عونا لهم على ما يعود بالخير والنفع على الجميع، ونحو ذلك من الدعوات الصادقة التي تنطلق من قلوب موقنة بإجابة الله عز وجل للدعاء. وقد وعد الله المؤمنين بإجابة دعائهم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الناظر في أحوال أئمة الإسلام وعلماء الإسلام الأوائل يجد أن سيرتهم مع الولاة سيرة العجب. انظر لسيرة الإمام أحمد، يدعوه المأمون والمعتصم إلى أن يقول كلمة شنيعة في اعتقادهم، بأن يقول بنفي صفات الله عز وجل، فالله جل وعلا لا يتصف بصفات بأي صفة من الصفات حسب ما يعتقدون. فيقول لهم الإمام أحمد: الله جل وعلا في كتابه قد أثبت لنفسه الصفات، فهو سبحانه يحب، وهو سبحانه يرحم، وهو سبحانه يتكلم، وهو سبحانه يسمع، وهو سبحانه يتصف بتلك الصفات التي وصف بها نفسه، وهو أعلم بنفسه، ومع ذلك لا يقبلون منه هذا، ويريدون أن يرغموه ويلزموه بما يعتقدونه مما يرى أنه مخالف للأدلة الشرعية، ويعذبونه في ذلك ويسجنونه. ثم يقول: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. في حوادث كثيرة لأئمة عديدين تكون لنا نبراسا بين أعيننا. إن المرء المؤمن يتقرب لله جل وعلا بالسمع والطاعة لولاة الأمور، ولو كان في ذلك نقص عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر المؤمنين بهذا، فقال: وعليكم السمع والطاعة لمن ولاه الله عليكم. ويقول صلى الله عليه وسلم: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعص الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المؤمن بالسمع والطاعة ولو كان عليه نقص في ماله، ولو كان عليه ضرب وظلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع لإمامك وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، في نصوص صريحة ليس فيها شك ولا مواربة. أيضا من مقتضيات محبة الولاة أن نسعى إلى جعل الناس يحبونهم ويتقربون بذلك لله جل وعلا، يرجون ما عند الله سبحانه وتعالى. ومن مقتضيات محبتهم أن ننصح لهم وأن نرشدهم على ما فيه خيرهم وصلاحهم، وأن لا نسكت عندهم فيما يتعلق أو فيما يحقق المصلحة للجميع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هكذا أيضا من حقوق الولاة التي تنطلق وتنبثق من محبتهم أن نصبر على ما يكون منهم من أمور قد نكرهها، فإن الصبر على ذلك من أعظم القربات التي نتقرب بها لله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، ولا ينزعن يدا من طاعة، فإن من نزع يدا من طاعة لقي الله ولا حجة له. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة، يعني يستأثرون بي الأموال دون بقية الناس، ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الحق الذي لكم. في نصوص كثيرة تدل على هذا المعنى. كذلك من مقتضيات محبة الولاة أن نتقرب لله عز وجل بالتزام جانب الأدب معهم، نتقرب بهذا لرب العزة والجلال. كما أن من حقوق ولاة الأمور التي تنطلق من محبتهم أن نتقرب لله جل وعلا بالتزام الأنظمة التي يقررونها على الناس، أو التوجيهات التي يأمرون الناس بها، خصوصا في الشؤون العامة، فإن هذا من السمع والطاعة لهم. أنظمة المرور، أنظمة الإقامة، أنظمة وأنظمة، كلها نتقرب لله عز وجل بالتزامها، خصوصا في الشؤون العامة كما في أمور الحروب وأمور المتعلقة بالدول الأخرى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الإمام جنة يتقى به ويقاتل من خلفه. ومن هنا فأفراد الناس وجماعاتهم ليس لهم حق في إعلان حرب إلا من خلال الرجوع إلى ولاة الأمور. كذلك من مقتضيات محبة ولاة الأمور أن لا ننافق معهم وأن لا نكذب عليهم. يقول القائل: أمور الناس على أكمل الأمور وأتمها، وهم ليسوا كذلك. يقول القائل للولاة: قد استكمل الناس حوائجهم ولم يحتاجوا إلى شيء آخر، وهم ليسوا كذلك. فهذا من النفاق، وهذا من الكذب، وهذا من الغش والخيانة، وليس من محبة ولاة الأمور في شيء، بل هو من غشهم وغدره والغدر بهم. وانظر إلى أحوال أولئك الذين وجد عندهم بطانة سوء يقولون لهم مثل هذا الكلام، كيف أثروا عليهم وكانوا سببا من أسباب نقمة الناس بهؤلاء الولاة ومن أسباب رفض الناس لمثل هذه التصرفات. إن من محبة ولاة الأمور أن نحب أوطاننا ونحب أن تكون على أكمل الوجوه، أن تكون محكمة لشريعة الله ولكتاب الله جل وعلا، أن تكون من أسباب الخير والهدى. كذلك من محبة ولاة الأمور أن نتعاون معهم في الوقوف في وجه المفسدين الذين يريدون إفساد العباد والبلاد، من أولئك الذين يريدون السوء والشر بالناس. من أمثلة أولئك الذين يريدون أن ينشروا المخدرات بين الناس، فهؤلاء مفسدون، علينا أن نقف في وجوههم ونتعاون مع الولاة ونوابهم في وجه هؤلاء، ولا نمكنهم من إفساد العباد، إفساد أبناء المسلمين، وجعلهم يغوصون في هذه المناقع السيئة التي لا يستفيدون منها في دنيا ولا آخرة. هكذا أيضا أولئك المفسدون الذين يريدون انتشار الرشوة في المجتمعات ويسعون إلى ملء بطونهم وجيوبهم بالأموال الحرام، يجب علينا أن نتعاون كل بحسبه لدرء هؤلاء الذين يفسدون في الأمة، الذين يريدون أخذ الرشوة، الذين يدخلون في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي. فهؤلاء لابد أن نتقرب إلى الله عز وجل بالوقوف في وجوههم، لأن هؤلاء يغشون الناس ويغشون ولاة الأمور. فمن محبتنا لأنفسنا ومن محبتنا لولاة أمورنا أن نقف في وجه هؤلاء. إن طاعة ولاة الأمور وتقديرهم وإجلالهم ومعرفة منزلتهم والتزام جانب الأدب معهم قربة نتقرب بها لله جل وعلا، وهي من مقتضيات المحبة التي نحبها لولاة أمورنا، ومن هنا فإننا نلتزم بمثل هذه الأخلاق. هناك بعض الناس يعتذر بأمور مختلفة متنوعة ويزعم أنها عوائق تمنعه من القيام بحق ولاة الأمور، تمنعه من محبة ولاة الأمور. هذه العوائق متعددة، سنشير إليها إن شاء الله بعد فاصل قليل، وأيضا ننبه إلى أن استقامة أحوال الناس بتبادل المحبة بين الولاة وبين الرعية، ونذكر ما يتعلق بهل من منافيات محبة ولاة الأمور الاستجابة لهم عندما يأمرون الناس بمعصية أو لا، فإلى فاصل قليل.
لن تؤمنوا حتى تحابوا.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم بعد هذا الفاصل. حديثنا في تطبيق قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تؤمنوا حتى تحابوا. وذكرنا أن مما يدخل في هذا الحديث محبة الناس لولاة الأمور، تحقيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم ويدعون لكم. إن المؤمن يتقرب إلى الله عز وجل بمحبة ولاة الأمور، وهذه المحبة تقتضي منه النصرة لهم والتأييد لما فيه الخير والصلاح للناس أجمعين، كما أن من مقتضيات هذه المحبة أن يسمع ويطيع لولاة الأمور، وأن يتقرب لله عز وجل بالتزام جانب الأدب معهم. ومن الأمور التي يعتقد بعض الناس أنها تمنعه من محبة الولاة أن يقول بأن هؤلاء الولاة حصل منهم ظلم، وهذا الظلم مخالفة لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، والظلم شنيع العاقبة، والله عز وجل لا يحب الظالمين، فكيف تأمرنا أن نحبهم وهم يظلمون العباد؟ فنقول إن من مقتضى محبتك للولاة أن تحب ابتعادهم عن الظلم، وأن تحب أن لا يظلم أحدا من الناس. ولا شك أن المؤمن يحب الطاعات، ومن أنواع الطاعات ترك الولاة للظلم، فأنت تحب هذا، فمن محبتك لولاة الأمور أن تحب تركهم لأنواع المعاصي، ومن ذلك أن تحب تركهم للظلم. يقول بعض الناس هؤلاء الولاة عندهم معاصي وعندهم ذنوب، بل قد يدخل بعضهم فيقول إن عندهم تمالؤا مع قوى أجنبية لجعل الناس يبتعدون عن شرع الله ودينه. فنقول إن الواجب على المسلم أن يسعى إلى إصلاح أحوال الناس، ومن ذلك إصلاح أحوال الولاة ليخوفهم بالله عز وجل، ويبين لهم أن الدنيا قليلة الوقت، وأن العبرة بالنجاح والسلامة في الآخرة، وليبين لهم أن أمور النصر والتأييد بيد رب العزة والجلال، فهو سبحانه يؤتي الملك لمن يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ويقول جل وعلا والله يؤتي ملكه من يشاء، وحينئذ فالملك بيد الله عز وجل، ليس هبة من شرق ولا من غرب، بل إن الله جل وعلا قد ذكر أن نصره وتأييده يكون لمن نصره. قال تعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولنذكر بموقف أولئك الأئمة الذين نصرهم الله لما نصروا دين الله في مناطق عديدة وفي ولايات مختلفة. النبي صلى الله عليه وسلم رجل واحد دعا الأمة العربية إلى أن يتركوا ما هم عليه من شرك ومعاص وذنوب، لكنهم في أول الوقت وقفوا ضده، فبقي وحيدا لم يؤمن معه في سنوات عديدة إلا قلة قليلة، ثم بعد ذلك نصره رب العزة والجلال وأيده على أعدائه. وهؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم كانوا قلة، ومع ذلك نصرهم الله، فانطلقوا في مشارق الأرض ومغاربها، فكانوا من أسباب هداية الناس إلى دين الله جل وعلا. فحينئذ هذا الدين القويم إنما ينتصر من نصره، من نصر دين الله نصره الله عز وجل. فإذا ذكر الولاة بمثل هذا الأمر حينئذ يكون هذا المذكر هو الذي استشعر مقتضى المحبة الإيمانية التي يجب على المؤمن أن يكون من أهلها تجاه الولاة. إن المؤمنين يريدون من الولاة أن ينصرهم الله، فإنهم متى نصروا الله نصرهم الله. العلماء والمصلحون يريدون أن يعز الله هؤلاء الولاة، والعز إنما يكون لمن سار على الشريعة وحكمها. إنما نريد لهؤلاء الولاة أن يكونوا سبب خير وصلاح ومن أسباب الأمن، ونعلم أن الأمن إنما ينتشر في الناس متى ترك الناس الشرك وتركوا الظلم، كما قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. بعض الناس عندما تأمره بمحبة الولاة يبدأ يتكلم في هؤلاء الولاة بأنهم استأثروا بالأموال وأخذوها لأنفسهم، فيقال في مثل هذا: إن الانتفاع الذي ينتفع به الولاة هو في تحكيمهم لشرع الله وبقاء هذا السبب الذي يتقربون به لله وهو الولاية. إذا كثر مال امرئ ثم كان مكسبه حراما فإنه حينئذ لن ينفعه. ونسمع بكثير ممن لهم الولاية أخذوا أموالا ثم عادت تلك الأموال فكانت وبالا عليهم وسببا من أسباب مقاضاتهم ومجازاتهم، ونسمع بأخبار هذا. كم من رئيس كان له أموال فحجز على أمواله في مشرق ومغرب، وحينئذ فالذي ينفع الوالي العادل هو أن يقوم بشرع الله عز وجل، هو أن يكون ملتجئا ومعتصما برب العزة والجلال، فيؤيده رب العالمين ويزرع محبته في قلوب الناس ويجعل الناس يحبونه. إن بعض الناس يقول إن هؤلاء الولاة يتكبرون على الناس وبالتالي كيف تأمرنا أن نحبهم، فنقول: إن محبتك لهم قربة تتقرب بها لرب العزة والجلال ولو كان عندهم تكبر، فالتكبر يضرهم هم لا يضرك أنت، إنما تنتفع أنت بمحبتهم لأن الله جل وعلا قد أمرك بمحبتهم ورغبك في ذلك. يقول بعض الناس: إن هؤلاء الولاة عندهم كذب في تصاريحهم فهم يكذبون علينا، يعيدوننا بشيء ولا يمتثلونه، فكيف تأمرنا بأن نحبهم؟ نقول: إن هذا الكذب يعود عليهم بالغائلة، أنت أحبهم تقربا لله عز وجل، واسمع وأطع لهم تقربا لله عز وجل، وأبشر بالعاقبة الحميدة. بعض الناس يقولون: هؤلاء بشر مثلنا فكيف تريدنا أن نحبهم؟ البشر يحبون البشر ولا مانع من مثل هذا، ولو وإذا فضلهم الله عز وجل عليك بفضيلة أو أعطاهم ما يعطيهم إياه اختبارا وابتلاء فلا يعني ذلك أن تنتفي وأن تنفي محبتهم، بل أحبهم تقربا لله عز وجل. متى كان هناك محبة بين الولاة والرعية استقامت أحوال الناس وسعد الجميع واستقامت أمورهم. هل من محبة ولاة الأمور أن نستجيب لأوامرهم التي يأمرون فيها بمعصية الله جل وعلا؟ نقول: ليس ذلك من المحبة في شيء، بل هذا مما ينافي المحبة. عندما يأمر من له ولاية بمعصية الله عز وجل فإنه لا يجوز للمؤمن أن يسمع أو أن يطيع، لأن الطاعة إنما تكون في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الله. عندما تترك طاعته في هذا تكون محبا له، نعم تكون محبا له، لأنك تريد أن لا يلحقه إثم باستجابتك لأمره بمعصية الله، فحينئذ تكون محبا له. اللهم يا حي يا قيوم أصلح أحوال المسلمين واجمع كلمتهم وألف بينهم وأصلح ذات بينهم برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وخير الأنام عليك الصلاة أيا خير أسوة، بأمر الإله دعوت العباد على أن يعيشوا رفاقا وإخوة.